الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن أسباب النزول أيضا في هذه السورة، سورة البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحيي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يحبون النساء، وكانت اليهود تقول: إن من جب امرأته، من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، وأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فقالت، فذكرت ذلك لها، فقالت، يعني أم سلمة: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت، فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، صماما واحدا. وقد جاء أيضا في هذه الآية، جاء أيضا رواية أن عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في من كانت اليهود، فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول. وقد قال قبل ذلك: وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه. وكذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنه قال له نافع مولاه، سأله عن شيء فقال له ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر، نعيد مرة أخرى الرواية عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده، فبلغ قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح. وكذلك جاء عند الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوار أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح. وهذا نص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عن ابن عمر مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. فإذا الآية هذه نزلت ردا على مزاعم اليهود الذين كانوا يقولون إن من أتى امرأته من دبرها في قبلها، وهذه هي التجبية، هذا معنى التجبية، وجب امرأته جبا بالألف المقصورة أي أتاها من دبرها في قبلها، والمقصود أنه وطئها في مكان الولد، ولكن كان ذلك من خلفها، أما الوطئ والإيلاج فإنه في مكان الولد. وهذا الذي أرادت الأنصارية أن تسأل عنه، ما دام في مكان الولد الوطئ والإيلاج فالله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف ما شئتم، أنى شئتم كيف ما شئتم، ما دام في موضع الولد. فلو أتاها من أمامها أو من خلفها أو من جنبها في مكان الولد، ما دام الإيلاج في مكان الولد فذلك كله جائز. وهذه هي الآية، ومعنى هذا أن ما زعمته اليهود من أن من فعل ذلك في مكان الولد وهو من خلفها خرج أحول، فهذا كذب وهذا خرافة لا أصل لها وكلام لا صحة له. وهذه الآية رد على مزاعم اليهود هؤلاء. إذن يتضح أيها الإخوة الفرق بين هذا وبين من وطئ المرأة في الدبر، ففرق كبير بين وطئ في الدبر وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. ما دام الوطئ في القبل وفي مكان الولد فلا يضر من أي مكان، من أي أين يكون، ما دام في موضع الولد فلا يضر من أي اتجاه يكون، لكن الوطء في مكان خروج الغائط هو المصيبة وهو الملعون من فعله، والذي يولج في الحش المكان المستقذر والمكان المحرم فإنه ملعون. ويتضح إذن من هذه الآية أن استمتاع بالزوجة جائز كيفما شاء، كما جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن ابن عمر والله يغفر له وهما إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، يعني قبل الإسلام، مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، يعني يأتيها من جنبها في مكان الولد، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش وهم المسلمون المهاجرون يشرحون النساء شرحا منكرا، أي بالنسبة لهؤلاء الأنصار، هذه اختلاف عادات، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم، يعني ممن؟ من المهاجرين، امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها، يعني على حسب ما كانوا قد اعتادوا ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما، وانتشر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، رواه أبو داود. وكذلك قد جاء في سنن الترمذي: نساؤكم حرث لكم. هذا كان جواب لرجل وهو عمر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. وهذا من الأدب أنه لم يجاهر أو لم يصرح بما هو فيه مخالفة أو يخدش الحياء، فقال: حولت رحلي الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يفهم ما معنى ذلك، يفهم ما معنى ذلك وما هو المقصود، وأنه يقول: إنني قد أتيتها من خلفها في مكان الولد، وهي والنساء في المدينة اعتدنا الإتيان من أمام في مكان الولد. فيقول عمر: هلكت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أقبل وأدبر، يعني ما دام في موضع الولد من أي جهة شئت فطأها في مكان الولد، واتق الدبر والحيضة. حديث حسن صحيح. إذن لا تطأ في الدبر ولا تطأ في وقت الحيض، لا تطأ في وقت الحيض. هذه قصة الآية. إذن كيف نرد الآن على من أجاز الوطء في الدبر؟ نقول: الوطء في الدبر في مكان خروج الغائط حرام وكبيرة وملعون فاعله، والآية ترد عليه، لأن الله قال: نساؤكم حرث لكم. ما معنى الحرث؟ الزرع. فالمرأة مزرعة، شبه المرأة بالمزرعة يزدرع فيها الرجل، يزدرع فيها الرجل. فأين يكون مكان الزرع؟ أين يكون مكان الزرع؟ في الرحم، أليس كذلك؟ وما هو المنفذ إلى الرحم؟ في مكان، من مكان خروج الولد. فهل إذا وطئها في الدبر، هل الدبر هذا مزدرع يزرع فيه فيكون ولدا؟ أبدا، لا يمكن أن يطأ في دبرها فتحمل ويكون ولد. هل هذا مكان الزرع؟ ليس هذا مكان الزرع. إذن لو جاء واحد قال: ائتوا هاتوا حرثكم أن شئتم، يعني على كيفك، وفي الدبر وفي القبل وفي أي مكان، يقول: لا لا، كيف هذا الفهم السقيم؟ هو قال: نساؤكم حرث، حرث زرع مزدرع. فإذا كيف يمكن أن يطأ في دبرها ويكون مزدرع؟ لا يمكن يزرع في الدبر إطلاقا. إذا واضح من الآية أنه لا يمكن أن يكون المقصود إباحة الوطء في الدبر، لكن المقصود أن كيفما شئتم وليس أينما شئتم، وليس أينما، كيفما شئتم إذا كان في موضع الولد. وقد قال الشاعر: إنما الأرحام أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. إنما الأرحام أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. فشبه الرحم الذي يأتي فيه الرجل زوجته بالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات. فهذا بالنسبة لهذه الآية. وقال قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وقدموا لأنفسكم. ما معنى قدموا لأنفسكم؟ الطاعة والعمل الصالح. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أتى زوجته ليس مثل البهيمة لا يفكر في شيء، ولا مثل الكفار لا يرجون شيئا، وإنما المسلم إذا أتى زوجته فإنه يرجو بذلك الأجر عند الله. قال: فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. في ارتباط بين إتيان الزوجة وبين فعل الصالحات للآخرة، في ارتباط، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن ابتغاء الولد والنسل نية صالحة يؤجر عليها الإنسان، وإذا وطئ الزوجة بهذه النية يؤجر عليها الإنسان، وإذا أراد أن يعف نفسه وطئ الزوجة يكون شيء يقدمه لنفسه الآخرة يؤجر عليه، وإذا أراد إعفاف الزوجة أيضا بهذا الوطئ فإنه أمر يؤجر عليه وهو أمر يقدمه للآخرة، وإذا أراد الولد فإنه أيضا بهذا الوطئ يؤجر عليه ويكون عملا صالحا. بن عباس رضي الله عنه وعطاء جاء عنهما أنهما قالا في قوله وقدموا لأنفسكم، أي قدموا ذكر الله عند الجماع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. رواه مسلم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، حذر هنا ووعظ، معنى ذلك أنه ينبغي الابتعاد عما حرم الله في هذا، مثل الوطء في الدبر والوطء في وقت الحيض، والوطء في وقت الحيض. ماذا بالنسبة لإتيان المرأة في الدبر من جهة الحكم؟ هل يترتب عليه طلاق؟ الجواب: لا يترتب عليه طلاق، خلافا لمن؟ لبعض العامة الذين يقولون بذلك، وهذا غير صحيح، لكن ملعون أتى كبيرة من الكبائر، وإذا أصر عليه للمرأة طلب الطلاق، تقول: هذا زوجي فاجر، زوجي فاجر مرتكب كبيرة، يريدني على ما حرم الله، وأنا لا يمكن أن أوافقه على ذلك وأطلب الطلاق. فعليها إذن أن تأبى وترفض ذلك ولا تقبل به أبدا، ولا تقبل به أبدا. وبعض الفسقة والمجرمين بفعل ما يكون لديه مما شاهده من هذه المفاسد الكثيرة والشرور العظيمة الموجودة في هذه الأفلام وغيرها، يعن له أن يفجر ويفسق على تلك الطرائق المنحرفة التي يراها، وتكون الضحية هي هذه المسكينة البريئة زوجته التي لم يكن طائر فكرها يحوم حول مثل هذه الأشياء، فيأتي هذا بفجوره يريد أن يرغمها على هذه الأمور، الوطء في الدبر أو الوطء في الحيض. ولذلك فإن فاعل هذا مرتكب كبيرة، يعزر يؤدب، وإذا أصر على ذلك لزوجته أن تطلب الفسخ والانفصال عن هذا المجرم، لأنه لا يستحق أن تعيش معه وهو يريدها على شيء من الكبائر. ملعون من فعله، ملعون من فعله. الآية التي تليها في هذه السورة أيها الإخوة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مسألة الطلاق، وقبلها كان معنا آية نريد أن نتحدث عنها قبل موضوع الطلاق، وهي قضية القتال في الشهر الحرام. فإنه قد ذكر فيها حكم شرعي في هذه السورة. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما علاقة هذه الآية بموضوع أسباب النزول، وما هو الموقف أو ما هو الشيء الذي حصل، الموقف الذي كان مما أدى إلى نزول هذه الآية؟ الجواب: روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيد بن الجراح، فلما ذهب ينطق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش. يعني بكى أبو عبيدة لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، واستوحش جدا من أن يذهب ويخلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شدة تعلق أبي عبيدة به ورغبته في أن يكون معه، حبسه عن الذهاب وأرسل مكانه صحابيا آخر وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه. لم يكن بكاء أبي عبيدة جبنا ولا خوفا ولا أنه يريد يذهب في قتال وجهاد، هو معروف أصلا من القادة العسكريين الكبار، ولكن متعود أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنه سيبعث في سفر بعيدا عن نبيه عليه الصلاة والسلام بكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقاه عنده وأرسل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكتب له كتابا. أين أرسله؟ في سرية. السرية قطعة من الجيش، قطعة عدد قليل يرسل في مهمات معينة، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. لا تفتح الخطاب إلا في المكان الفلاني، وبعد ما تقرأ الخطاب لا تكره أحد من الذين معك على مواصلة السير، الذي يريد أن يواصل معك يواصل، والذي لا يريد أن يواصل يرجع. فلما قرأ الكتاب وصل إلى الموضع وفتح الرسالة وقرأها استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. ماذا كان يوجد في الكتاب؟ أمر باعتراض قافلة للمشركين، مشركي قريش، والإغارة عليهم. في الكتاب في عملية عسكرية للتنفيذ. فلقوا ابن الحضرمي وهو رجل من المشركين فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. يعني يشكون اليوم هذا كان 30 جمادة ولا 1 رجب، ما رأوا الهلال. طبعا ما هو الفرق أنه 30 جمادة ولا 1 رجب؟ أن العرب كان عندهم القتال في الأشهر الحرم شيء عظيم جدا، يعني لا كبيرة شيء كبير جدا، محرم عظيم عند العرب. فصار فتح الخطاب هذا والتنفيذ، صار التنفيذ في اليوم الذي لا يدرى هل هو 30 جمادة ولا 1 رجب. فوجدوا القافلة وأغاروا عليها وقتلوا من المشركين ثم اتضح أنه واحد رجب. فقال المشركون لما بلغهم الخبر: قتلتم في الشهر الحرام، يعني أنتم يا أيها المسلمون تعظمون حرمات الله وتدعون أنكم لا تتعدون حدود الله وأنكم لا تنتهكون حرمات الله، أنتم قاتلتم في الأشهر الحرم وقتلتم في الأشهر الحرم. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فعلا هو كبير ومحرم، ولكن وقل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي من أكبر عند الله. صحيح أن القتال في الأشهر الحرم كبير، لكن الذي فعلتموه يا كفار قريش من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه وهم المهاجرون المسلمون، أخرجتموهم ظلما وعدوانا أكبر من القتال في الشهر الحرام. فإذا كان هؤلاء قد ظلموا وأنتم كفرتم، فاعتداؤهم عليكم بحق ولو جاء في الشهر الحرام، ولا في شيء. فهذا كان سبب نزول الآية. وجاء في الرواية المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة، فلما نزل بطن نخلة اسم موضع، فتح الكتاب فإذا فيه سر حتى تأتي بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلف رجلان لراحلة ضلت، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بقافلة للمشركين فيها الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، هرب. وأما عمرو فقد قتل، قتله واقد بن عبد الله، وهذه أول غنيمة غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة رجعوا بأسيرين وما أصابوا من المال، يعني من هذه القافلة. فأراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، وقالوا إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. يقاتل في الشهر الحرام وقتل واحدا منا في شهر رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى، وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى، وأغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فالمسلمون لما قتلوه ما كانوا يدرون أن هذه أول ليلة من رجب. والأصل ما هو الآن؟ لما أفرض نحن انتهينا من 29 يوم من أي شهر هجري، ما عرفنا اللي بعده 30 ولا 1، ما هو الأصل؟ إتمام الشهر، يعني 30. فالمسلمون ما كانوا يدرون هذا 30 ولا 1، فما هو الأصل؟ أنه 30. فأغاروا وقتلوا على أنه 30، ثم اتضح أنه واحد، وأن رؤية الهلال في مكان آخر، وأن الشهر هذا واحد رجب. فالمشركون مباشرة استغلوا الحدث إعلامياً، استغلال الحدث إعلامياً ضد المسلمين. هذه ما هو شغلة جديدة، هذه قضية قديمة من زمان. فمباشرة كفار قريش قالوا: محمد قتل في الشهر الحرام، المسلمون اعتدوا في الشهر الحرام، قتلوا صاحبنا في الشهر الحرام، وأخذوا سلبوا المال وأخذوا أسيرين، وجاعوا في العرب أن محمد ما يحترم الشهر الحرم وأن المسلمون لا، وهكذا. فما هو الدفاع عن المسلمين أمام هذه الشبهة؟ أولاً نقول إنهم لما قاتلوا كانوا يظنون أن الشهر كامل، ما رأوا الهلال، عذرهم، شهر كامل. ثانياً يا كفار قريش، من المعتدي أولاً؟ أنتم المعتدون أولاً أو هؤلاء الصحابة الذين هاجموا القافلة؟ أنتم الذين قتلتم من قتلتم بمكة، ياسر وزوجته أبو عمار بن ياسر، وفلان 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 قتلتم بمكة ناس، وعذبتم أناس، بلال وخباب وفلان وفلان، وطردتم ناس وأخرجتم المسلمين من ديارهم، وأتأمرتم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرتم بالله ووضعتم الأصنام في الحرم، في حرم الله كفرتم في الحرم، وضعتم 360 صنم حول الكعبة، وضعتم فوق الصفا والمروة أصنام، وأنتم استوليتم على أموال المسلمين الموجودة في مكة. من الأكبر جرما الآن؟ الذين قتلوا في الشهر الحرام وهم لا يدرون أنه في الشهر الحرام، وحاولوا استرجاع بعض الأموال التي سلبتموها منهم في مكة. أن أيهم أكثر جرما؟ من المجرم الحقيقي؟ هؤلاء الذين قاتلوا وهم لا يدرون أنه واحد رجل، وقاتلوا مظلومين لاسترجاع شيء من حقوقهم، وقاتلوا وهم موحدون مسلمون، وأنتم كفر مشركون. من المجرم؟ فانظر للرد، لأن يجب أن يتصدى للحملات الإعلامية بحملات مقابلة، ما يسكت يعني أهل الحق. وكانت الآيات تعلم المسلمين كيف الرد. القضية الآن يا أخوان أن الآيات تحوي في طياتها براهين وحجج يجابه بها المسلمون الكفر. الكفر شنوا حرب إعلامية ضخمة، قريش وعلى كل العرب أعلنوها، والقبائل محمد ما يحترم الشهر الحرام، وفعلوا أتباعه في الشهر الحرام. فكان الرد من الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني الأصل لا يجوز محرم كبيرة، ولكن وصد عن سبيل الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فعلا هو كبير ومحرم، ولكن قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي من أكبر عند الله. صحيح أن القتال في الأشهر الحرم كبير، لكن الذي فعلتموه يا كفار قريش من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه وهم المهاجرون المسلمون، أخرجتموهم ظلما وعدوانا أكبر من القتال في الشهر الحرام. فإذا كان هؤلاء قد ظلموا وأنتم كفرتم، فاعتداؤهم عليكم بحق ولو جاء في الشهر الحرام، ولا في شيء. فهذا كان سبب نزول الآية. وجاء في الرواية المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة، فلما نزل بطن نخلة اسم موضع، فتح الكتاب فإذا فيه سر حتى تأتي بطن نخلة، فقال لأصحابي: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلف رجلان لراحلة ضلت، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بقافلة للمشركين فيها الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، هرب. وأما عمرو فقد قتل، قتله واقد بن عبد الله، وهذه أول غنيمة غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة رجعوا بأسيرين وما أصابوا من المال، يعني من هذه القافلة. فأراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، وقالوا إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. يقاتل في الشهر الحرام وقتل واحدا منا في شهر رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى، وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى، وأغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. فالمسلمون لما قتلوه ما كانوا يدرون أن هذه أول ليلة من رجب. والأصل ما هو الآن؟ لما أفرض نحن انتهينا من 29 يوم من أي شهر هجري، ما عرفنا اللي بعده 30 ولا 1، ما هو الأصل؟ إتمام الشهر، يعني 30. فالمسلمون ما كانوا يدرون هذا 30 ولا 1، فما هو الأصل؟ أنه 30، فأغاروا وقتلوا على أنه 30، ثم اتضح أنه 1، وأنه رؤية الهلال في مكان آخر، وأن الشهر هذا 1 رجب. فالمشركون مباشرة استغلوا الحدث إعلاميا، استغلال حدث إعلاميا ضد المسلمين. هذه ما هو شغلة جديدة، هذه قضية قديمة من زمان. فمباشرة كفار قريش قالوا محمد قتل في الشهر الحرام، المسلمون اعتدوا في الشهر الحرام، قتلوا صاحبنا في الشهر الحرام، وأخذوا سلبوا المال وأخذوا أسيرين، وجاعوا في العرب أن محمد ما يحترم الشهر الحرم وأن المسلمون، وهكذا. فما هو الدفاع عن المسلمين أمام هذه الشبهة؟ أولا نقول إنهم لما قاتلوا كانوا يظنون أن الشهر كامل، ما رأوا الهلال، عذرهم شهر كامل. ثانيا يا كفار قريش، من المعتدي أولا؟ أنتم المعتدون أولا أو هؤلاء الصحابة الذين هاجموا القافلة؟ أنتم الذين قتلتم من قتلتم بمكة، ياسر وزوجته أبو عمار بن ياسر، وفلان وفلان وفلان، قتلتم بمكة ناس وعذبتم أناس، بلال وخباب وفلان وفلان، وطردتم ناس وأخرجتم المسلمين من ديارهم، وأتأمرتم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرتم بالله ووضعتم الأصنام في الحرم، في حرم الله كفرتم في الحرم، وضعتم 360 صنم حول الكعبة، وضعتم فوق الصفا والمروة أصنام، وأنتم استوليتم على أموال المسلمين الموجودة في مكة. من الأكبر جرما الآن؟ الذين قتلوا في الشهر الحرام وهم لا يدرون أنه في الشهر الحرام، وحاولوا استرجاع بعض الأموال التي سلبتموها منهم في مكة، أن أيهم أكثر جرماً؟ من المجرم الحقيقي؟ هؤلاء الذين قاتلوا وهم لا يدرون أنه 1 رجب، وقاتلوا مظلومين لاسترجاع شيء من حقوقهم، وقاتلوا وهم موحدون مسلمون، وأنتم كفر مشركون، من المجرم؟ فانظر للرد، لأن يجب أن يتصدى للحملات الإعلامية بحملات مقابلة، ما يسكت يعني أهل الحق. وكانت الآيات تعلم المسلمين كيف الرد. القضية الآن يا أخوان أن الآيات تحوي في طياتها براهين وحجج يجابه بها المسلمون الكفر. الكفر شنوا حرب إعلامية ضخمة، قريش وعلى كل العرب أعلنوها، والقبائل محمد ما يحترم الشهر الحرام، وفعلوا أتباعه في الشهر الحرام. فكان الرد من الله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني الأصل لا يجوز محرم كبيرة، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة اللي هي الشرك أكبر من إيش؟ من القاتل. الفتنة التي وقعتم فيها يا مشركي مكة أكبر من أنه هذا قتل واحد منكم في يوم يظنونه من جمادى وطلع من رجب. فلو الآن أعداء الإسلام شنوا حرب على المسلمين، أعداء الإسلام دائما ينتهزون فرصة، مثلا إما أن يكون اختلاق وكذب، يقولون المسلمون فعلوا كذا وقتلوا كذا وذبحوا كذا وما ذبحوا، وأحيانا يكون في واحد من المسلمين من جهله أو من تسرعه عمل حاجة، فالكفار يضخمونها ويجعلون منها جبالا ويقول المسلمون كذا وكذا، وهذه يعني مثل الآن في حرب بين المسلمين والنصارى في جزر مولوكو في أندونيسيا. النصارى عملوا في المسلمين أنواع الجريمة، حرقوا المساجد، والناس الذين التجأوا إلى المساجد من النساء والأطفال والرجال حرقوهم. التمثيل بالتشويه في جثث المسلمين، ورأينا يعني كراتين مصورة فيها رؤوس مسلمين مقطعة تخرج، والنصراني يأخذ رأس مسلم يمسكه من شعره ويعض على جلد الرقبة بأسنانه، وآخرون نصارى يطفئون سجائرهم في رؤوس المسلمين المقطوعة، ومناظر مؤذية جدا جدا. إذا قام بعض المسلمين بالرد جزئيا يعني على هذا الهجوم، على طول الكفار في أستراليا وهولندا وأمريكا ينشرون، قام المسلمون بإحراق كنائس وذبح النصارى وشنوا حربا مقدسة يفعلون وهكذا، ولا شك أن إعلامهم أقوى من إعلام المسلمين. وهؤلاء ناس يستغلون الأحداث كما قلنا، ويفترون على المسلمين ويجعلون من الحبة قبة. ولذلك يجب أن نأخذ من هذه الآية درس، كيف أن الله سبحانه وتعالى تولى الرد عليهم. ولما قالوا قتل في الشهر الحرام ماذا قال الله؟ عدد جرائم الكفار، تعديد الجرائم هذا من الردود وبيان وعقد مقارنة. فالرد الآن على الحملات الإعلامية تعديد جرائم الكفار وعقد المقارنات، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والمقارنة الفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وطبعا بعد ذلك، هذا قبل نزول آية السيف، لما نزلت آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلصنا شهر حرام ولا غير شهر حرام خلص نسخت على قول الجمهور وانتهينا. لكن هذا الكلام قبل، هذا الكلام قبل نزول آية السيف. من أول كان المسلمون يلتزمون بعدم القتال في الأشهر الحرم، يراعون ما عند العرب من قضية تحريم هذه الشهور ولا قتال فيها، ويلتزمون بما عليه الكفار من عدم القتال في الشهر. فلما نزلت آية السيف انتهت القضية، وصار خلص الجهاد مفتوح على مدار السنة، ما دام قتال بحق خلص. لكن لو واحد ينتهك حرمة الأشهر الحرم بغير حق تصير الجريمة مضاعفة، لأن الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. فنزلت آية السيف. لما حصل هذا أرسلت قريشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هات الأسيرين أنت أخذتهما بغير وجه حق. قال ابن إسحاق فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة، لأن نزل فيها إقرار تقرير المسلمين أن ما فعلتموه حق وصحيح، والإغارة على القافلة صحيح، وقتل المشرك صحيح، وأخذ الأسيرين صحيح، وسلب المال صحيح الذي فعلتموه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا. سعد بن أبي وقاص عتبة بن غزوان ضلت الراحلة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا تقبض عليهما بعد ما تأخذ الأسيرين، تقبض على المسلمين فتقتلهما. فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا فدا، ما نقبل فدية حتى يعود صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحكم بن كيسان واحد من الأسيرين فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أريد أرجع، مما رأى من المعاملة وسمع من القرآن رفض خلاص أسلم بقي في المدينة. والآخر لحق بمكة فمات كافرا. فإذا هذه الآية تبين كيف كانت طاعة هؤلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السرية، وكانت هذه السرية أيها الإخوة في رجب من السنة الثانية بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في هذه السرية، ووجد المسلمون أو وجد المشركون فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر القيل والقال حتى نزلت الآية وتبين أن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، وأن الحرمات المقدسة التي انتهكت من قبل أشد بكثير، وكذلك فإن هذا في هذه الآيات زكت عمل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأصحابه، وكان فعلهم صحيحا ونفس الله عنهم تلك الكربة العظيمة، وكانت هذه السرية أول غنائم غنمها المسلمون الذين خرجوا من مكة وهم في غاية الفقر والشدة بعد ما نهبت أموالهم وأخذت ديارهم وأخرجوا منها، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. طيب، فهذه الآية وهي إذن في سورة البقرة، قتال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني محرم لا يجوز، كبير عند الله كبير. هل هي محكمة ولا منسوخة؟ الآية الآن في سورة البقرة هذه منسوخة، والكبير ما صار، ما عاد كبيرا بعد ذلك، بل صار إذا في الجهاد الشرعي مباح، وفي قتال الظلم باقي كبير وشديد، لأن القتل الاعتداء حرام، وفي الشهر المحرم يزداد تحريما. ما هي الآية التي نسخت قتال فيه كبير؟ وقاتلوا المشركين كافة، وهي آية السيف، وهي آية السيف، قاتل المشركين كافة. فبذلك يتبين أن هذه الآية منسوخة، نسخت فيما بعد، نسخت فيما بعد. طيب، هذه إذن أو هذا سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة. ما معنى لا يضره شيطان؟ الشيطان له تسلط على المولود عند الولادة وبعد الولادة، وممكن الإنسان يخفف تأثير الشيطان على ولده بأمور، ومنها أن يسمي الله عند جماع الزوجة. ما تشوف العام إذا طلع الولد عفريت قال هذا أبوه ما سمى عليه، يعني فيها يعني لها يعني أصل. فالمهم الشيطان له تسلط على المولود، ومن الأشياء التي تخفف تأثير الشيطان على المولود أولا تسمية عند الوط، وثانيا ذبح العقيقة، وثالثا الأذان في أذن المولود. الشيطان يكون شديدا عند ولادة الولد، ولذلك الصياح الذي يصيحه الولد عند الولادة ممكن هم يعتبرون يذكروا له أسبابا طبية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في خاصرته عند الولادة، فيستهل صارخا من طعنة الشيطان بأصبعه في الولد من كيد إبليس، يعني حتى يتسلط على مواليد الإنس كلهم إلا مريم وابنها، فإنه أتى ليطعن فطعن في الحجاب والمشيمة في الحجاب، جاءت الطعنة فيها وسلم، سلمت مريم وابنها، لأن أمها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها ونجت من الشيطان من طعن هذه هي وابنها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في العقيقة أنها كل غلام مرتهن بعقيقته. إيش يعني مرتهن بعقيقته؟ قيل فيها عدة أقوال، منها أن الشيطان له نوع من التسلط على المولود، فالتسلط هذا ينفك بذبح العقيقة، فذبح العقيقة مفيد في تخفيف كيد الشيطان عن الولد، والتسمية مفيدة كذلك. فإذا عند الولادة في كيد، ممكن الإنسان يجنب ولده هذا الأذى من الشيطان بالتسمية عند الجماع وبذبح العقيقة. العقيقة حتى لو تأخرت ممكن تذبح. هل يشترط علي أن أستأذن إمام مسجد الحي إذا أردت أن أصلي العشاء والتراويح في مسجد يقام في درس؟ لا، ما يشترط. لكن إذا خشيت من وحشة، بينك وبين الإمام، يعني إذا قال أنت ليش ما تصلي معنا، وأنت ليش ما هو عاجبك قراءتي، ولا فقل يا أخي لا تفكرني أنا يعني ما أصلي وراك لكره، ولا أنا بس عندي رغبة أن أصلي في مسجد آخر لمصلحة شرعية. طيب، هذا من النساء في قضية كيف ملء الصف، إن شاء الله سنأتي عليه في اجتماع النساء في قبل الصلاة. هل ورد تقديم بأن يقدم أمرا من مداعبة الزوجة قبل الوطء؟ ممكن، هذا من الأدب في الجماع أيضا. امرأة نفساء في اليوم 29 توقف الدم، وبعدها بيوم نزلت كدرة، ثم توقفت أيضا، ثم نزلت كدرة، ثم توقفت. إذا توقفت بحيث صارت نظيفة، احتشت فخرج نظيفا، تغتسل وتصلي. وإذا الكدرة المتصلة بالدم باقية فهي نفاس، وأي كدرة أو دم في الأربعين فهي نفاس. غضب زوجي، إذا غضب زوجي يشتد غضبه ويكسر أغراضي ويرميها، من ملابس وذهب وكتب وأشياء ثمينة، ووجهته أن هذا عقاب لي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن ثلاث، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فإتلاف المال بغير حق، لو كان للإنسان، وواحد قال أنا فلوسي يا أخي أخذ حزمة 500 وأشققها فلوس، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن إضاعة المال، ولا يجوز لك هذا، لا يجوز، ها يجوز حتى لو فلوس، لأنه نهى عن إضاعة المال. فإذا كان المال للآخرين إيش النتيجة؟ ها؟ تصير أشد، الآن يعتدي على ممتلكات زوجته، يكسر أغراضها بزعم أن هذا عقاب. العقاب يعني على فرض أنها هي المخطئة، لأنه قد يكون هو الظالم ويعين يقول هي المخطئة، على فرض أنه هي المخطئة، فأعظوهن وهجروهن في المضاجع، واضربوهن وكسروا أغراضهن، كذا ما يجوز. فهذا يفترض في عقوبة ما أمر الله بها، وبعدين يجعل أول واحدة، أول شيء كسر أغراضه. فلذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا اعتداء. ولو كان هذا ملك الزوجة شرعا يعني قضاء يضمن ما أتلف، لو رفعت أمره إلى القاضي يضمنه ما أتلفه، يضمنه ما أتلفه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أنك تكسر أغراضها إذا أغضبتك. استخدام العمالة غير المسلمة بحجة أنهم أكفاء وخبرات، أما في جزيرة العرب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع فيها دينان. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، فإذا لا يجوز أن يؤتى بهم، ويجب أن تجعل هناك معاهد تدريبية للمسلمين بحيث يستغنى عن هؤلاء. وبعض الناس يعني عندهم كذا يعني يسلمون جد أساسا، يقولون أكيد أن الكفار أحسن، والكفار ما هو على كل حال قد يكون أحسن. ثم بعضهم يقول المسلم أجيبه يبغى يطلع لي مرتين صلاة الظهر وصلاة العصر، ويصوم في السنة في الشهر، فأنا أخسر نص ساعة دوام في اليوم، تروح ساعة لربع من الدوام تروح في صلاة الظهر والعصر. ثم في رمضان بدل ما يداوم ثمان ساعات يداوم ست، وهذه خسائر. الكافر يشتغل 24 ساعة وما يصوم. هذا إذا كانت النظرة مادية يا أخوان، نعم، لكن هذه النظرة إذا كنا أهل دنيا ومادة، نعم صحيح، لكن نحن أهل مفترض أن نكون مسلمون، نحن أن نكون مسلمين وننظر إلى الآخرة وليس فقط إلى الدنيا. ولو كان إنتاج أقل، لأنه يراعي عبادات، فما هو الضير في هذا؟ ولينقص مالك شيئا ما من أجل عبادة العمال، ليش لا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.